بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل السابع في صفة الحج: السير إلى منى والنزول فيها. ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الذكر من الدعاء والذكر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله وصول الحجاج إلى مزدلفة والمبيت فيها إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك ما يشرع لهم من الذكر والدعاء، ثم يأتي بعد ذلك وقت المسير إلى منى. قال: السير إلى منى والنزول فيها، يعني متى يكون السير إلى منى وما يشرع من النزول فيها وما يشرع من الأعمال. قال: ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر. هنا نبه المصنف رحمه الله إلى وقت المسير إلى منى، وهو أنه بعد صلاة الفجر وبعد الذكر والدعاء، وهو الإسفار، بحيث يرى الإنسان طريقه ويبدأ ضوء النهار، لكن قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس هذا هو وقت المسير، وهذه هي السنة. فلا يتعجل في الخروج من مزدلفة بعد الفجر مباشرة، وإنما يذكر الله ويدعو، وهذا وقت فاضل للذكر، وقت الصباح، وهو يتعين في مثل هذا اليوم وهو يوم العيد، فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الذكر، فإذا كان مداوما عليه فهو أولى بالمداومة عليه في هذا اليوم العظيم، وهو يوم الحج الأكبر. ثم يدعو الله عز وجل بما كتب له، ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويلح على الله في الدعاء، ثم ينصرف قبل طلوع الشمس. هذه هي السنة. وإذا استقل السيارة وأراد الخروج ثم صادف زحاما فإنه على نيته، لكن لا ينبغي له أن يتعمد أن يبقى إلى طلوع الشمس. ولو بقي لا شيء عليه، في العرض له عارض وبقي لا شيء عليه، لكن السنة هو أن يشرع في الرحيل وفي الانتقال من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي: أولا، رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط 7 حصيات مثل حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى 7، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أعمال يوم النحر، وهو أكثر الأيام التي يشرع للحاج فيها المناسك، ففيه رمي جمرة العقبة والنحر، نحر الهدي، وللقارن والمتمتع، وكذلك هو يوم ذبح الأضاحي، ولكن هذا يكون في غير منى، فالأصل في من أتوا إلى منى أنه يشرع لهم الهدي، وأما الأضاحي فتكون في غير منى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن من ضحى في منى فلا بأس، لكن السنة أن من كان في منى أنهم يقدمون الهدي للقارن والمتمتع، والمفرد ليس عليه شيء، ولو أراد أن يضحي في بلده أو في أهله ووكل من يضحي عنه لا بأس، لكن من قدم الهدي فإنه يجزئ عن الأضحية. ثم كذلك الحلق وهو واجب من واجبات الحج، وكذلك طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، كذلك السعي بعده وهو ركن من أركان الحج لمن لم يسعى، كذلك المبيت بمنى تلك الليلة. فيلاحظ كثرة الواجبات والأركان في هذا اليوم، ولهذا هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر لما فيه من الأعمال العظيمة التي يعملها الحجاج، وفيه التحلل أيضا من الحج وإكمال النسك أو إكمال جزء من النسك، وبه يتحلل الحجاج التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة وبالحلق. فإذا طافوا وسعوا لمن طواف الإفاضة وسعوا لمن لم يسع سعي الحج يتحلل الحاج من التحلل الأكبر، ويحصل بذلك تمام الحج، ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا المبيت بمنى ثم رمي الجمرات ثم طواف الوداع، هذا الذي يبقى من الواجبات. ففي هذا اليوم تكثر الواجبات ويعظم فيه تقرب إلى الله عز وجل بأعمال البر، ويكتب الله عز وجل للحجاج الأجر والمثوبة بالذبح وبالنحر له في ذلك اليوم العظيم. وكذلك في هذا اليوم جمع بين التلبية وبين الذكر، فإن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ثم يشرع بعد ذلك في ذكر الله عز وجل. فذكر الشيخ رحمه الله أول المناسك المشروعة عند الوصول إلى منى هو رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، وهي آخر الجمرات لمن أتى من جهة مسجد الخيف، فإن من أتى من جهة المسجد فإن أول ما يقابل الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم تكون العقبة هي آخر الجمرات. لهذا بعض الحجاج يتعجل فتجده يرمي الجمرة الصغرى يظن أنها هي العقبة، هذا خطأ، وبعضهم يظن أنه برميه للجمرة الصغرى في يوم النحر أن هذا فيه زيادة أجر وثواب، وهذا خطأ، بل إنه إذا تعمد ذلك يكون مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمرة الصغرى ولا الوسطى في يوم النحر، وإنما رمى جمرة العقبة. والواجب على المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا الشيطان يرضيه أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيطان يفرح بفعل هؤلاء. بعض الناس يظن أنه يرغم الشيطان وأنه يرجم الشيطان، يقول نحن نرجم الشياطين الثلاثة يوم النحر، يظن هؤلاء شياطين، هذه جمرات، ورميها إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان يفرح بالغلو ويفرح بالتقصير، فهو يفرح الآن بمن يرمون الجمرة الصغرى يوم النحر لأنهم خالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما المشروع هو رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات بالنسبة لمنى، وقبلها لمن أتى من جهة مسجد الخيف الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم هي تكون آخر الجمرات. قال وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، يعني هي أولى الجمرات وأقرب الجمرات بالنسبة إلى مكة وآخرها بالنسبة إلى منى. فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخلف، الالتقاط يكون من مزدلفة، هذه السنة. وإن لم يجد أو نسي فلا بأس أن يأخذ الحصى من منى، لأن التقاطه من مزدلفة السنة. قال بعض العلماء إنما شرع التقاط الحصى من مزدلفة لأن سنة منى هو رمي جمرة العقبة، أن يبادر برمي جمرة العقبة، فلا ينشغل بشيء إذا وصل إليها، وإنما يبادر برمي الجمرة، فهذه السنة. فلا ينشغل بلقط الحصى، لكن إن نسي أو سقط من الحصى الذي أتى منه شيء، أو أنه فقد ما جمع من الحصى، فلا بأس أن يأخذ الحصى من منى. وكذلك لا بأس أن يأخذ من بعض أصدقائه أو من بعض من التقطوا الحصى، فليس من الواجب أن يلتقط الحصى بنفسه، وإنما لو التقط له الحصى فلا بأس بذلك. قال فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو الحصى الصغير الذي يخذف به ولا يكون كبيرا، يكون متوسطا. قال أكبر من الحمص قليلا، قال العلماء هو أكبر من الحمص وأصغر من البندق، متوسط، وهو في حجم النوى أو ما يقرب من ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ الحصى الكبير، فإن هذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، رمي الجمار ورمي الحصى يكون بأن يرمي كل واحدة منفردة عن الأخرى، فلو أخذ الحصى ورمى به دفعة واحدة فإنما يعد رمية واحدة، لأن الرمي مقصود وعدد الحصى مقصود، فليس هو المقصود أن ترمي سبع حصيات، وإنما المقصود أن ترمي بسبع حصيات، في كل مرة ترمي بواحدة، واحدة بعد واحدة. هذا في مقدار ما يرمي به من الحصى، ولو أنه سقطت واحدة ورمى بست فلا بأس، كما فعل بعض الصحابة، قال ابن عمر لا أبالي رميت بست أم بسبع. وذكر الإمام ابن قدامة أنه لو نسي حصى أو حصاتين فلا بأس، ولكن يحرص أن يكون الحصى سبع حصيات، وإن فقد واحدة وشق عليه فإن رمى بست فلا بأس. وينبغي ترك الوسوسة، لأن بعض الحجاج يصاب بوسوسة فيرمي بعشر حصيات ويقول لعلني لم أرمي بسبع، إما أن يجعل في كفي سبع حصيات ويرمي بهن، فإذا انتهى الحصى الذي في يده ورمى بكل واحدة فهذا دليل أنه رمى بسبع، ولا بأس أن يجعل واحدة في يده احتياطا فيرمي بسبع، فإذا بقيت واحدة يعلم أنه قد رمى بسبع. ولا بأس أيضا أن يعد عند الرمي، لكن لا يظن أن التلفظ بذلك عبادة، ولكن لضبط العد، ولو ترك التلفظ لكان أولى، لكن المقصود هو ضبط العدد. كذلك ليس هناك شيء محدد في الحصى، والصحيح أنه يرمى بكل ما كان من الأرض من الحصى المعروف. وكره بعض العلماء تكسير الحصى لأن هذا فيه تكلف، فيأخذ من الحصى الموجود. وكذلك كره بعض العلماء غسل الحصى، بل يرى بعضهم أنه بدعة، فالحصى يأخذ به. وكذلك بعض الناس يظن أنه لا بد من طهارة الحصى، يقول الحصى الذي نرمي به لا بد أن يكون طاهرا نغسله، لا يلزم. فيأخذ بالحصى ويرمي به، لكن يأخذ من الحصى الذي هو معروف من الأرض. أما أن يأخذ بشيء من الخشب أو الحديد أو بشيء من قطع الأسفلت الذي هو ليس بحصى فإنه لا يأخذ بذلك إلا إذا كان تضمن بعض الحصى. هذا في عدد الحصى. أما في موطن الرمي وهو موقف الرامي عندما يرمي، يرمي من بطن الوادي، وهو أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة فيرمي سبع حصيات، وإذا لم يتيسر له ذلك ورمى من الجهات الأخرى فلا بأس. قال ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل الكعبة عن يساره ومنها عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه، يعني يجعل مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، هذا إن تيسر له. وإن شق عليه وجد زحاما في هذا المكان واختار مكانا آخر ليرمي منه فلا بأس بذلك، إذا خاصة إذا قصد التخفيف وعدم المشقة على الناس. قال ورمى بسبع. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تعظيم الصحابة لسورة البقرة، وهي سورة عظيمة من سور القرآن، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة يعني السحرة، وما قرئت في بيت إلا جعل الله فيه البركة وفرت منه الشياطين. هي سورة عظيمة، وتأتي يوم القيامة مع سورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، فقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا أيضا فيه أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله المنزل على نبيه وليس بمخلوق كما يزعم من يزعم أن القرآن مخلوق، بل هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن من الأخطاء الشائعة التي تسربت للناس من بعض العقائد الفاسدة أن بعض الناس يقسم يقول ورب القرآن، فلا يقال رب القرآن، فالقرآن ليس بمخلوق، وإنما يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو رب كل شيء. وأما القرآن فهو كلام الله، لا يقال رب القرآن، وإنما يقال ومنزل القرآن. هكذا قال ابن مسعود الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه، سوره وآياته وحروفه، ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. وهذه عقيدة عظيمة وهي عزيزة من عقائد أهل السنة، يجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك أن القرآن كلام الله، واحذر ممن يلبس على المسلمين في ذلك ويقول أنه مخلوق، بل هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به على الحقيقة، ولا نعلم كيفية صفات الله، لكن نعلم أن هذا القرآن هو كلام الله، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع خلق الله، يسمع كلام الله، فهو كلام الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن هذه العقيدة أنها سائدة بين الصحابة، وأنهم كانوا يتكلمون بها بكلامهم الذي يتداولونه دون أن يعتقدوا تقرير هذه العقيدة، وإلا لو علموا أن هناك من يدعي أن القرآن مخلوق لملأوا الدنيا كلاما وتقريرا لهذه العقيدة وأن القرآن كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر.
هنا المصنف حقيقة فيه دقة في عرض الأعمال، فذكر أولا انتقال الناس إلى منى وفي أي وقت، ثم ذكر الأعمال، ذكر رمي جمرة العقبة، ثم ذكر بكم ترمى من الحصى، ثم بين موطن الرامي عندما يرمي، ثم بين لنا ما الذي يقول عند الرمي. فانظروا إلى دقة العلماء، فإن كلامهم مبارك وفيه نفع عظيم. ولهذا من أهل العلم، ومنهم من نرجو إن شاء الله أن يكون منهم المصنف، من جمع الله له بين قوة العلم وقوة البيان والحرص على نفع الناس. فهذه صفحة يذكر فيها المصنف الكثير من المسائل، والذي لا يعرف قدر العلم لا يعرف قدر هذا الكلام، لكن من عرف ضبط الكلام وضبط العلم عرف قدره. فإن بعض الناس قد يذكر لك 10 صفحات ولم يبين لك الأحكام، فهنا يذكر مسائل مرتبة ويبين ما يتعلق بهذا النسك وهو رمي جمرة العقبة ويفصل فيه. قال: ويكبر مع كل حصاة، ثم لم يترك القارئ وإنما بين الصيغة التي يقولها، لأن التكبير له صيغ كثيرة. قال: فيقول الله أكبر، فيقول الله أكبر، يكبر مع كل حصاة. والتكبير سنة، فإذا أتى به فله الأجر، وإذا نسيه فليس عليه شيء. ونحن عندما نذكر هذا من واقع خبرة وتجربة، لأن كثير من الحجاج إذا نسي شيء من بعض هذه الأعمال يشق عليه، فينبغي أن نعرف السنة من الواجب، حتى إذا ما حصل هناك قصور في شيء من السنن يعلم مسلم أن العمل صحيح لكن فاته شيء من الفضل. لا أن نعلم السنن والواجبات لنزهد في السنن، لا، بل لنحرص عليها. لكن إن نسي ولم يكبر فإنه قد ترك سنة. أيضا لا يشرع للرامي أن يقول غير التكبير، لا يشرع شيء، وهذه عبادة مقيدة بعمل، فينبغي أن يؤتى بها على قيدها. ومما يفعله بعض الجهلة أنه يسب الشيطان ويلعنه ويظن أنه الآن يرمي الشيطان، وهذه من العقائد الباطلة، أن بعض الناس يظن عندما يرمي جمرة عقبة أنه يرمي الشيطان. وقديما عندما كان المرمى ليس على هذه الصورة، كان بعضهم يصعد إلى الشاخص ويضرب بحذائه الشاخص ويسب ويشتم، وبعضهم يقول: هذا الذي فرق بيني وبين زوجتي، هذا الذي أفسد علي ديني، هذا الذي، هذا جهل. الشيطان يفرح بهؤلاء، وإنما يخنس الشيطان عندما تتبع السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع السب ولا الشتم ولا يشرع الغضب، لأن بعض الناس كأنه في حرب مع الشيطان في ذلك الموقف، بل يكون في سكينة وخشوع، يكبر الله عز وجل معتقدا أنه ممتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، ويكون أيضا حريصا على إخوانه. أن بعض الناس إذا رأى الجمرة كأنه يذهب عقله، لا يدري ما يفعل، حتى لربما دهس الناس بقدميه وهو لا يدري. فينبغي الإنسان أن يكون بعقله، يأتي يرمي الجمرة وهو مستحضر ما يفعل، وأن يكون رفيقا رحيما بإخوانه، إذا رأى شيخا كبيرا وسع له ولربما آثره على نفسه. وهنا الرحمة وهنا الأجر، فإن من الناس من يرمي جمرة العقبة مثلا وجمرة من جمرات، وهو في أثناء رميه من خروجه من مكانه إلى أن يرجع لربما أحسن لمئة حاج. يعني انظروا سبحان الله تفاوت الناس في الفضل، يرشد هذا ويوجه هذا، وإذا رأى إنسان يعني يقول كلمة يعني غير مناسبة أو يكلم وجهه إلى الخير، إذا رأى إنسان يخالف السنة وجهه. لربما حصل على 100 حسنة وأحسن لي 100 مسلم، وبعض الناس لربما آذى 100. فيندفع بقوة أثناء الوصول إلى الجمرة وهو يؤذي الناس، خصوصا الذين يتحلقون يدفعون الناس بشدة حتى لربما آذى 100 الناس في دخولي وخروجي. ما الذي استفاده هذا؟ كسب الإثم ونقص أجره. والمشروع هنا الإحسان، فالناس 3: محسن ومسيء ومقتصد. فإن لم فات الإنسان الإحسان على الأقل يكون مقتصدا لا يؤذي إن لم يستطع أن ينفع، وخير الناس المحسن. وهكذا المسلم في عمله، في طوافه، في سعيه، ينبغي له أن يستحضر الأجر والثواب، فإن الأجر عند الله عز وجل بقدر الإحسان للمسلمين والرحمة بهم، وأن تعينهم على الخير عندما ترشدهم، توجههم، تعينهم، تنبههم، تعينهم على الخير، ولك من الأجر مثل أجورهم. ويكثر في المسلمين التراحم، وبحمد الله نلاحظ في هذه الفترات الأخيرة هناك شيء من الوعي والتراحم. وعندما ترى يعني شيخا كبيرا أو امرأة مسنة، ترى بعض الناس يقول ارفقوا بالشيخ، ارفقوا بالمرأة، هذا موجود الحمد لله. هذا في القديم كان يكون في حكم النادر، فهذا الحمد لله من التوعية ومن الفهم ومن الفقه في المسلمين، ولكن نحن نطمع في المزيد، يعني نطمع في المزيد، وهو أن يكون الحج يعني نموذجا للتراحم بين المسلمين وتحقيق هذه العبادة على نحو ما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الرمي بحصات كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها.
نعم، هنا ينبه الشيخ على بعض الأمور، أن بعض الناس يرمي بحصاة كبيرة أو بالنعال أو ببعض ما في يده، بعض الناس يغضب ويرمي بكل ما في يده، فهذا لا يجوز. الرمي عبادة مخصوصة بشيء مخصوص في وقت مخصوص بعدد مخصوص بألفاظ مخصوصة، لاحظوا القيود هذه. فالإنسان يؤدي العبادة على نحو ما شرع له، فإذا رميت الجمرة على هذا الهدي العظيم متبعا لسنة نبيك فاعلم أنك حققت هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. وهكذا كل ما وقفت في موطن من مواطن الحج فاستحضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحقق ما أمرت به، يكون حجك مبرورا ويقبل الله عز وجل منك. وليست العبرة بأن نؤدي الحج، وإنما العبرة كيف نؤدي الحج، كيف يكون الحج. يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن الحج ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، هنا ينبه الشيخ على بعض الأفعال التي كانت تصدر من بعض الحجاج، وإن كانت قلت الآن، من الصياح واللغط والسب والشتم والغضب وكثرة الزحام والتحلق، وكأن الإنسان دخل في حرب. هذه الأمور ليست مما شرع لنا، وإنما الذي شرع لنا هو أن نؤدي هذا النسك، إن هذا نسك، وتعظيم هذا النسك من تعظيم شعائر الله، كما قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله أن تؤدى على السنة والرفق مع الرفق بالمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، هذا هو المشروع لنا، نعلم لما شرع لنا رمي الجمار، لذكر الله، لإقامة ذكر الله، لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وإقامة ورمي الجمرات كل ذلك لذكر الله، كل أعمال الحج إنما شرعت لذكر الله، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، التلبية، كل أعمال الحج كلها إنما أقيمت، إنما شرعت لذكر الله ولعبادة الله.
قال رحمه الله: ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم.
نعم، هذا نبه الشيخ على هذا، لأن هذه عبادة جماعية، دائما ينبغي أن نتنبه وأن نفرق بين العبادات الخاصة والعبادات الجماعية، مثل الصلوات، مثل الحج، هذه عبادة يشاركك فيها غيرك من المسلمين، فلا بد أن تلاحظ التوازن بين تأدية هذه العبادة على الوجه المشروع وبين الرفق بالمسلمين. ولهذا شرع لنا التنظف والتطهر عند الإتيان للمساجد والجمع والعيدين، وكذلك شرع لنا الإحسان إلى المسلمين في هذه المجتمعات العظيمة التي يجتمع فيها المسلمون مع تأدية العبادة. وهذا أفضل ما يكون، أن يكون الرجل عابدا لله على خلق حسن مع المسلمين. ليس هناك أفضل منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة ممن أتى بعبادة الله وحسن الخلق للمسلمين، أفضل أعمال، يؤدي حق الله بعبادته، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، وحق المسلمين بحب الخير لهم، سلامة الصدر وحسن الخلق. هذه أبواب الخير، من أتى بها فهو على باب عظيم من أبواب الخير.
قال رحمه الله: ثانيا، ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه.
ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي. الشيخ يذكر الأعمال هنا مرتبة: بعد رمي جمرة العقبة يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه، وإن كان وكل البنك خلاص برئت الذمة ولا يشغل نفسه بذلك، فإن كان معه هدي ذبح، وإن لم يجد اشترى أو وكل غيره يشتري له. وإذا كان قد اشترى القسيمة من البنك سواء في المدينة أو في مكة فليس عليه شيء، البنك يتولى الذبح في وقت الذبح وليس عليه شيء. وذبح الهدي إنما يكون للقارن والمتمتع كما تقدم، للمتمتع وللقارن، وأما المفرد فليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح فليلاحظ.
نعم، هنا ينبه الشيخ إلى ما تقدم من الأحكام المتعلقة بالهدي فيما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه.
نعم، ثم بعد الذبح والنحر يأتي نسك آخر وهو الحلق، حلق الرأس أو التقصير منه للرجل والتقصير للمرأة، وهذا نسك من مناسك الحج وهو واجب من واجبات الحج، وعلى الصحيح أنه نسك وأنه واجب وليس بتحلل. قال: ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا، هنا قيد الشيخ يحلق رأسه إن كان رجلا، وأما المرأة فلا يشرع لها الحلق، أو يقصره. والتقصير هو بأن يأخذ من كل الشعر سواء أخذ قليلا أو كثيرا، أن يعمم الشعر بالتقصير وأما الذي يأخذ من أجزاء من الرأس من الأمام والخلف بالمقص دون أن يعمم فليس هذا هو التقصير المشروع. قال والحلق أفضل، الحلق أفضل من التقصير لأن الله قدمه فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير. قال ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة، جمرة العقبة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، هذا دليل على ترتيبه لهذه الأعمال. ثم قال للحلاق خذ يعني من شعره، وأشار إلى جانبه الأيمن، أشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم الجانب الأيسر، هذا يدل على أن السنة هو أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم جعل يعطيه الناس، لأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به مشروع للأمة، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد، لا بعالم ولا بغيره، إنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول العصور فإنه الآن لا يوثق بشيء مما هو في أيدي الناس مما يظن أو يقال أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بعض آثاره. ولهذا الذي عليه العلماء المحققون منذ زمن بعيد ينهون عن التبرك بشيء مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوثق بذلك، ولأن غير التبرك أولى منه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة كانوا يعتنون بهديه أكثر من التبرك بآثاره. نعم التبرك بآثاره مشروع، لكن اتباع هديه والاجتهاد في التفقه بسنته والعمل بذلك أفضل. ولهذا ما نقل عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي أنهم تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل لغيره هذا مشروع، لكن أولى منه ما كان عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وهذا في حياته أو في وقت يسير قريب من حياته، مثل من احتفظ بشيء من آثاره أو بجبته أو بشعره، وأما بعد هذه العصور فلا يوثق بما في أيدي الناس مما قد يقال أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على تقديم الحلق على التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، أنه قال اللهم ارحم المحلقين، قيل له والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين للمحلقين، ثم قال والمقصرين، فدعا لهم ثلاثا. ولا شك أن الإنسان إذا وقف على هذا يطمع في أن يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فيحرص على هذا الخير. قال ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل، حيث يلقي به جميع شعر رأسه، يلقي بالتحليق جميع شعر الرأس، فيكون هذا أبلغ. والحلق على وهو الصحيح أنه إنما يشرع عند النسك، وأما في غير ذلك فلا الحلق ولا إبقاء الشعر بعبادة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. فإن بعض الناس قد يظن أن حلق الشعر دائما أفضل أو إبقاءه أفضل، فلا يتعلق به عبادة، إن أبقاه أو قصه فلا بأس. والذي ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل شعره حتى يضرب على عاتقه، لكن بعض العلماء قال إن هذا يفعله بحكم عادته وليس من السنة، ولهذا اختلف في هذا. فإذا لم يثبت شيء قاطع بأن هذا من الدين فإنما يكون الاتباع لما دل الدليل عليه، لأن ليس كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته يكون من الدين، فكره الضب، وكراهية الضب ليست من الدين، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره هذا بطبعه، فقال إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافي، فهذا أخبر أنه يكرهه طبعا لا يكرهه شرعا، ففرق بين ما كرهه شرعا وما كرهه طبعا، وما فعله شرعا وما فعله طبعا. فلا بد من ضبط هذه الأمور حتى لا يحصل لنا غلو أو تقصير، ونحن نعاني من اثنين: ممن غلا أو قصر، وأهل العلم وسط، وأهل السنة وسط، لا غلو ولا تقصير، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بفقه وبعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
نعم، هنا يذكر بعض الأمور الدالة على فضل الحلق، وكذلك ما نبه عليه من أن الحلق والتقصير يكون لعموم الرأس. قال: ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس، لقوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير للرأس، فدل على أنه لكامل شعر الرأس، والحلق والتقصير ليس هو للرأس، وإنما هو للشعر الذي ينبت في الرأس، فدل على أنه يشمل عموم الشعر الذي ينبت في الرأس. قال: والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، يشمل جميع الرأس وما نبت فيه من الشعر، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، بما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، وإنما مثل بالصبي، وإلا هو في كل رجل في أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، فهذا من القزع وهو منهي عنه، فدل على أنه أيضا النسك، أنه لا يمكن أن يكون النسك الذي هو قربة لله عز وجل أنه يكون بارتكاب محرم، وإنما هو إما بحلق الرأس جميعا أو بالتقصير منه، والتقصير منه هو أن يأخذ جزءا من الشعر معمما الشعر كله بالتقصير، إما أن يأخذ كثيرا أو قليلا، وأما أن يأخذ بعض الشعر من مقدمة الرأس أو من الخلف أو من الوسط أو من أحد الجانبين ويترك الباقي، فهذا ليس بالتقصير المشروع، وهو أيضا مخالف لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القزع كما ذكر الشيخ هنا. قال: وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عني مناسككم. ومما ينبه عليه في القزع أن بعض المسلمين الآن يفعله ويرتكب محظورين: المحظور الأول أن ما يفعله بعض الناس اليوم، وكان في وقت قريب يفعله بعض الصغار حتى عم الآن وعمت البلوى، حتى يفعله بعض العقلاء، فيأخذون أجزاء من الشعر ويقصونه بطريقة متدرجة، ففي آخر الرأس يكاد يكون في حكم الحلق، ثم لا يزال يتدرج حتى في مقدمة الرأس يكون هناك الشعر طويل، أو العكس، هذا قزع، وهذا أيضا فيه تشبه بالكفار، إذا فعل هذا تشبها بالكفار يكون هذا ارتكب محظورين: القزع والتشبه، فهو متشبه بالكفار في معصية الله. سبحان الله، الإنسان لما يرى بعض هذه الأفعال يحمد الله على نعمة العقل. ما الذي يضر الإنسان أن يقص شعره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه كلفة، ولكن التوفيق بيد الله. فهذا يخشى أنه كلما بقي على هذه الهيئة فهو مباشر للمعصية، لأن القزع يتلبس به إلى أن يذهب الأثر، بل لربما إذا ذهب رجع ورجع إلى ما كان عليه، إصرار على المعصية، تشبه بالكفار. كيف المسلم يباشر هذه الأمور وليس عليه جهد وتعب في أن يقص شعره كاملا أو يقصر منه، وفي المقابل تجد من يجهد نفسه في متابعة حلق اللحية، يتابعها الليل والنهار، وضاع ماله ووقته في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو تركها استراح ووفر ماله وجهده وأصاب الدين. وهذا الذي يفعله لا يفعله كافر، والله نحن نعلم أنه ما من مسلم إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويتقرب إلى الله بطاعته، لكن تتعجب عندما ترى هذه الأفعال من المسلمين. فأنا أوجه إخواني، وهذا من باب الحرص عليهم، أن من وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله. ولنرجع الآن إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية وقص الشارب، وكذلك إما أن يترك الشعر على هيئته إلى أن يطول ويقصر أو يقص أو يحلق. وأما القزع والتشبه بالكفار فإن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى تعرض لبعض الناس، وهذه للأسف شبهة قديمة، يقول بعض الناس: الدين ما هو في اللحية، الدين ما هو في الشعر، الدين ما هو في الإزار. وهذا أمر خطير، بل نقول الدين في اللحية وفي الإزار وفي القلب وعلى اللسان، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذه كلها شعب من شعب الإيمان. بعض الناس يسميها قشور، فليس في الدين قشور، الدين كله لب، كله طاعة لله. إذا أنت بإعفائك للحية تطيع الله وترتفع بذلك درجات عند الله عز وجل، فكيف تكون هذه قشور؟ ليس في الدين قشور، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف إذا رأوا الرجل خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يسير تبرأوا منه. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه نصح شابا أو قريبا له، قال له: لا تخذف. فخذف، فخرج من عنده وقال: لا أضلني وإياك سقف، أنهاك عن الخذف، أو أخبرك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف. يعني مرة واحدة خذف فتبرأ منه وهاجره وخرج. فكيف الآن بالذي يوجه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأمر سهل؟ هذه قشور، ليست هذه قشور، هذا دين، هذا اتباع. يقول الإمام الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى عظم، فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي، انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي رب العالمين الذي الآن قادر أن يوقف هذا الدم في عروقك، قادر أن الآن يسلط عليك جلطة تموت في مكانك، قادر أن يصيبك ببلاء، قادر أن يختم على قلبك بالمعصية. فالإنسان ينظر إلى عظم من يعصي رب العالمين الذي لا يجوز أن يعصى طرفة عين، لأنه هو الخالق الذي ما من خير إلا بيده، وهو الذي أنعم علينا بهذه النعم. فليس من جزاء الشكر ومن شكر النعم أن نبارز المنعم بالمعاصي. ولهذا ما تسلط علينا أعداؤنا الآن كما تلاحظون إلا بسبب ذنوبنا، وإلا هؤلاء الكفار لا يزنون عند الله شيئا، وهم أحقر من أن ينصرهم على المسلمين. لكن لما قصر المسلمون في دينهم وخالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وتفرقوا إلى شيع وأحزاب فرقتهم البدع والأهواء وأعرضوا عن السنة وجهلوا الكثير منها سلط الله عليهم أعداءهم، وهذا من رحمة الله بهم لينالوا عقوبة هذا في الدنيا، ومن كان منهم مؤمنا فله عند الله عز وجل من الأجر العظيم يوم القيامة. ولكن ما يحصل للمسلمين اليوم من بلاء بسبب ذنوبهم وبسبب تفريطهم في هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة أخرى أيضا نوجهها لكل من يقول شيخي وطريقتي، كل مسلم شيخه النبي صلى الله عليه وسلم ومذهبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله يجتهدون فيصيبون ويخطئون، ولكن نحن الآن إذا وقفنا على السنة وهم معذرون لأن قد يجتهد العالم ويخفى عليه الدليل، لكن الآن إذا وقفنا على الدليل وعلى السنة لا يجوز أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد كائنا من كان ولو كان من أفضل العلماء، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي غيره، وأنت إنما تسأل في قبرك بعد دخولك القبر بلحظات تسأل عن ربك وعن دينك ونبيك، ما تسأل عن فلان وفلان، تسأل عن هذا النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل إليك وأمرك باتباع سنته. فإن كان المسلم متبعا لسنته معرضا عن البدع أجاب ووفق، وإن كان على غير ذلك فإنه يخشى عليه أن يخذل ولا يوفق للإجابة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط.
نعم، هذا المشروع للمرأة، الرجل يحلق والحلق أفضل، فإن لم يحلق قصر من جميع الرأس، وأما المرأة فإنما المشروع في حقها التقصير فقط، وهو أن تقصر من شعرها ومن ضفائرها إن كان لها ضفائر بقدر أنملة وهو الجزء من الإصبع، وإن لم يكن لها ضفائر جمعت شعرها في جهة اليمين وأخذت منه بمقدار أنملة، وجمعت شعرها في جهة اليسار وأخذت منه بمقدار أنملة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء.
نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل التحلل الأول، وهو يحل له كل ما منع من أثناء الإحرام من حلق الرأس ومن أخذ شيء من الشعر والأظفار والطيب إلا النساء، فلا يجوز له أن يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، السنة أن يتطيب لحله بعد أن يتحلل يتطيب، لقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني قبل الإحرام قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، تقصد بذلك طواف الإفاضة، فهذا دليل على أن السنة في طواف الإفاضة وكذلك السعي بعده أن يكون بعد التحلل وبعد لبس المخيط والاغتسال بالنسبة للرجل، والمرأة كذلك يعني على لباسها المعتاد، لكنها تحللت التحلل الأول فيطوف بالبيت ويتطيب، والمرأة لا تتطيب لأنها تخالط الرجال وتشم رائحة الطيب منها، لكنها تغتسل وتتطهر وتتنظف، ثم يكون طواف الإفاضة بعد الاغتسال، هذه السنة.
وفي لفظ الله: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.
نعم، وفي لفظ الله للإمام مسلم من حديث عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر، هذا فيه زيادة تفصيل، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، وهذا فيه بيان نوع الطيب الذي كان يتطيب منه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: رابعا الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هذا هو النسك الرابع، وهو الطواف بالبيت. وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة. طواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفات، طواف الزيارة لأن الحجاج بعد أن خرجوا إلى المشاعر ورجعوا إلى منى يزورون البيت. وهذا الطواف هو المذكور في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قيل إنه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث.
نعم، هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الضحى ثم أدركه الظهر وهو في مكة فصلى الظهر بمكة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث متفق عليه.
نعم، هذا فيه أن إفاضتهم كانت يوم النحر، والإفاضة لأنهم طافوا طواف الإفاضة. ومما ينبه عليه أن من كان معه نساء فليبادر بطوافهن قبل أن يأتي المرأة ما يمنعها، لأن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة لا يمنعها بعد ذلك شيء. طواف الوداع لو عرض لها الحيض ولم تطف طواف الوداع يسقط عنها، وأما طواف الإفاضة فهذا الذي لا يسقط. فمن كان معه نساء، من كان معه امرأة أو أكثر، فليبادر بالذهاب بهن إلى البيت والطواف، حتى بعد ذلك إذا عرض لهن عارض لا يمنع الرجل وأهله من البقاء، وإلا فالمرأة تبقى حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. فهذا فيه إصابة السنة وفيه احتياط للحج، وكذلك فيه توسعة على الرجل إذا كان معه نساء حتى إذا ما عرض لها الحيض فإنها لا تحبس أهلها أو زوجها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج.
نعم، إذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، والسعي المتمتع لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فإذا سعي بعد طواف القدوم فليس عليه ما سعيه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قولها ثم أحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا تقصد بذلك السعي، أن السعي يطلق عليه الطواف، وإلا فمعلوم أن طواف الإفاضة إنما أنه يكون للمتمتع والقارن والمفرد، فالجميع يطوف، ولكن هنا فرقت بين السعي في حق المتمتع أن المتمتع يسعى قد ثم حل ثم طاف طوافا آخر بعد أن ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تقصد بذلك السعي. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هو الذي كان بعد طواف القدوم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وذكره البخاري تعليقا.
نعم، هذا فيه بيان إطراق عائشة رضي الله عنها الطواف على السعي، فإنهم يطلقون الطواف على السعي، ولهذا قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة، يعني سعي الحج. والسعي في الحج إنما هو سعي واحد فقط، وأما الطواف فهناك ثلاثة أطوفة: طواف القدوم وهو سنة، وطواف الإفاضة وهو ركن، وطواف الوداع وهو واجب. وأما السعي فإنما هو سعي واحد فقط، فالمتمتع يسعى بعد طواف الإفاضة، والمفرد والقارن هما مخيران بين السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم، هذا فيه أيضا السعي بين الصفا والمروة أنه مما أمر به وأنه ركن من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان سعى، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم.
نعم، ذكر أن المفرد والقارن إذا كان قد سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما إلا سعي واحد، لحديث جابر: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، أي لم يسعوا إلا سعيا واحدا، قال طوافه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فسعى بعد طواف القدوم، فهو هذا هو سعي الحج. والسعي لا يتنفل به كما يظن البعض، فليس هناك سعي إلا نسك، وأما الطواف فإنه يتنفل به، أما السعي ليس هناك تنفل في السعي، السعي نسك وهو ركن في الحج وركن في العمرة، فلا يجوز إنسان أن يسعى بين الصفا والمروة بنية التنفل. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذا في حق المفرد والقارن، إذا كان لم يسعى فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله، إن كان مفردا أو قارنا، فقد حل التحلل الثاني، وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه.
نعم، قال: إذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله، إن كان مفردا أو قال قبل بعده، هذا كما يحصل للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، أو قبله، يقصد المفرد والقارن عندما يسعيان بعد طواف قبل طواف الإفاضة، ولكن هذا السعي يكون بعد طواف وهو بعد طواف القدوم، فقد حل التحلل الثاني. التحلل الثاني يكون بالطواف والسعي، فالمتمتع يطوف ويسعى، والقارن والمفرد كل منهما يطوف، فإذا سعي قبل ذلك فليس عليهما سعي. هذا وبهذا يتحلل من جميع المحظورات لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض، يعني طاف طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وهذا هو التحلل الأكبر الذي يتحلل فيه من جميع المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني ذبح الهدي، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال لتأخذوا عني مناسككم.
نعم، هذه هي السنة في ترتيب هذه الأعمال: رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي بعده لمن لم يسعى من المفردين والقارنين، وأما المتمتع فلا بد له من سعي. هذه هي السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الفضل والكمال والأحسن فعليه أن يرتب هذه الأعمال. يسأل بعض الحجاج يقول أنا قدمت الهدي واشتريت القسيمة، نقول خلاص لا تتعلق بهذا الأمر، وإنما ترمي جمرة العقبة ثم تحلق ثم تطوف وتسعى، وأما هذا الأمر فلا تشتغل به. نعم.
قال رحمه الله: فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، متفق عليه.
نعم، هذا الشيخ بين السنة ثم بين الرخصة والجائز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التقديم والتأخير في هذه الأمور الأربعة قال لا حرج، في بعض الروايات قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتأخير إلا قال لا حرج افعل ولا حرج، فدل على أن التقديم سنة وليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: وللبخاري عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج.
نعم، هذا في بعض الروايات في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم شيء على آخر فيقول له افعل ولا حرج، يعني افعل الذي بقي عليك ولا حرج فيما حصل منك من الإخلال بالترتيب. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال ارمي ولا حرج، قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج.
نعم، هذا مؤكد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتأخير إلا قال افعلوا ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس.
نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله إلى أنه لو أخر طواف الإفاضة عن أول يوم لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يتجاوز بذلك أيام التشريق، إن بعض العلماء يرى أن أيام الحج تنتهي بأيام التشريق، فهذا وقتها وهذا وقت المناسك، فلا يؤخر يؤخر شيء من الأعمال عن هذه الأيام إلا لعذر كمرض أو امرأة عرض لها نفاس أو حيض فلا بأس، وأما من عدا ذلك فإنه ليس لهم أن يؤخروا الطواف عن أيام التشريق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: أتيت إلى الحج هذا العام ولكن أبي رفض ذهابي علما بأنه رفض مرافقتي على الرغم من إصراري عليه وهو لم يؤدي حجة الإسلام، أما أنا فحجي هذا عن زوجتي المتوفاة لأني أديت حجة الإسلام مع العلم بأني مستقل في المال عن أبي.
الواجب هو طاعة الوالد فيما يأمر به فيما فيه مصلحة، وأما إذا كان مجرد المنع من عمل صالح وليس لهذا مسوغ فالذي يظهر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن كثيرا ما يجتهد الآباء وينظرون لمصالح تخفى على الأبناء، فإذا كان له مسوغ وهو يرى أنه في حاجة إليك أو تعلق بسفرك تعطيه بعض المصالح أو بعض الأمور فلا يجوز لك أن تخرج للحج، خاصة أنك تتنفل بحج عن زوجتك فهو لا يجب عليك الحج، وإنما تتنفل وتؤدي الحج عن زوجتك. وطاعة الوالد مقدمة على التنفل بعمل من أعمال البر. ولكن إذا كان ليس هناك مبرر، وإنما بعض الآباء لا يحب لأبنائهم أن يفعلوا شيئا من الطاعات ولربما منعه من الحج الواجب، فعند ذلك الذي يظهر أنه لا بأس بالخروج للحج إذا كان ليس هناك مبرر له وجه صحيح.
يقول السائل: سبق لي أن أديت حجة وكلفتني إحدى القريبات أن أحج عن زوجها المتوفى. سؤالي: هل كل الأعمال التي أقوم بها في الحرمين من صلاة تطوع وصيام وقراءة القرآن يكون أجرها لمن كلفت بالحج عنه، أم الأجر يتعلق بأداء فريضة الحج، علما بأن مصاريف الحج دفعت لي؟ أرجو توضيح ذلك، بارك الله فيكم.
هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج. أنت صلاتك لنفسك، أنت الآن يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس، فهل بعت هذا الوقت لغيرك وأصبحت هذه الصلوات وسائر عبادتك لذلك الذي حججت عنه؟ لا، إنما الحج لمن حججت عنه. أما صلاتك وتنفلك وعبادتك وصدقتك وسائر ما تفعله من أعمال البر التي ليست هي متعلقة بالنسك فهي عن نفسك، وإذا أعطيت المال على ذلك فلا شك أن لهم أجر ومنا عليك بأن تيسر لك أن تأتي إلى البيت وتعبد الله عز وجل وتصلي فيه، مع ما يحصل لهم من النفع أيضا، وأنت محسن إليهم من جهة تأدية الحج عمن أمروك بالحج عنه. فالمناسك التي تؤدى عمن كلفت بالحج عنه، أما صلاتك وعبادتك فهي لك، إلا ما تعلق بالنسك من الرمي والطواف والسعي، فهذا إنما فعلته لمن حججت عنه. وكذلك عندما تدعو في الطواف وعند الصفا والمروة فأنت تدعو لنفسك وتدعو لمن حججت عنه، مثل الذي حج عن نفسه يدعو لغيره، وكذلك إذا حججت عن غيرك تدعو لنفسك.
يقول السائل: إذا كنت أؤدي الحج متمتعا أنا وزوجتي، فهل الهدي لي وحدي أم أنا وزوجتي كل منا عليه هدي؟
سبق التنبيه على أن كل متمتع أن عليه هدي، فأنت فعليك هدي وعلى زوجتك هدي إذا كان النسك الذي أحرمتما به تمتعا أو قرانا.
إذا حلق الحاج شيئا من رأسه أو أخذ شيئا منه يوم النحر، هل تبرأ الذمة ويسقط عنه المطالبة بهذا الواجب؟
بل يجب عليه، وإذا أمكن أن يرجع إلى إحرامه إذا لم يتحلل، إذا كان ما فعل إلا الرمي، وعلى قول أنه لا بد من التحلل بالرمي وبالحلق، أنه يرجع إلى إحرامه ويحلق ثم يتحلل بعد ذلك.
يقول: هل لي بعد أداء مناسك الحج كاملة ولم يبق لي إلا طواف الوداع أن أخرج من مكة إلى مدينة جدة للتسوق وأرجع إلى مكة بعد ذلك؟
لا، هذا لا يصلح، وهذا يقع فيه كثير من الحجاج. طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، فإذا أردت السفر إلى جدة فلا تخرج حتى تطوف، لأن بعض الناس يظن أن طواف الوداع هو لمغادرة المملكة فيذهب إلى جدة وإلى المدينة وإلى الطائف، وإذا أراد أن يسافر إلى بلده يذهب ويطوف طواف الوداع. هذا قد فاته طواف الوداع. طواف الوداع لمغادرة مكة، فإذا خرجت إلى جدة ولم تطف فإنه لا يجزي بعد ذلك ولو رجعت وطفت، وإنما يجب عليك فدية وذبيحة لفقراء الحرم. طواف الوداع قبل أن تغادر مكة تطوف ثم تذهب إلى جدة، وإذا أحببت أن ترجع بعد ذلك بعد التسوق إلى مكة لا بأس، ارجع وابقى ما شئت، إما أن ترجع بعمرة أو ترجع بغير إحرام أنت بالخيار، لكن لا تخرج من مكة حتى تطوف طواف الوداع. كذلك من بقي في مكة يريد التسوق يريد البقاء، ابقى ما شئت ولو بقيت شهرا في مكة، ثم إذا أردت المغادرة تطوف وتخرج، أما أن تطوف طواف الوداع وتبقى فهذا لا يصلح. نعم.
هذا مريض يطلب من فضيلتكم الدعاء.
نسأل الله أن يشفيه جميع مرضى المسلمين. والواجب على المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل دائما في ساعات خلواته وفي الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، وأن يقبل على الله عز وجل ويتضرع، والله عز وجل يستجيب لعباده، ولكن لا بد من الاستيقان ومن حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقصر المرأة من كل الشعر أم من طرف واحد بضعة بعضه من جهة من الرأس؟
إذا لها ضفائر تقصر من الضفائر، وإذا لم يكن لها تجمع شعرها، لأنه يصعب عليها تتبع كل الشعر، ولكن تجمع شعرها وتقصر بحيث يغلب على ظنها أنها قصرت من هذه المجموعة بقدر أنملة. نعم.
ما هو طواف القدوم للمتمتع؟
طواف القدوم بالنسبة للمتمتع يدخل في طواف العمرة، فإذا جاء المتمتع وطاف لعمرته فهذا في حكم طواف القدوم، ولهذا يشرع في هذا الطواف ما يشرع في طواف القدوم من الرمل والاضطباع.
يقول السائل: ما كيفية الحج عن شخص آخر وكلني للحج وهو لا يستطيع الحج لمرضه وأعطاني مالا؟
تحج عنه كما تحج عن نفسك، إلا أنك عند التلبية تقول لبيك اللهم حجا عن فلان، وإن شئت بعد ذلك أن تلبي بهذه النية أو أن تقول عن فلان لبيك اللهم لبيك. نعم.
يقول السائل: ما حكم من قصر قليلا من شعره؟
إذا عمم جميع الشعر ولو كان شيئا يسيرا فإنه مجزئ، لأن المرأة تقصر بمقدار أنملة، فكذلك الرجل لو قصر هذا المقدار من جميع الرأس وعمم شعره بالتقصير بهذه الطريقة فهذا تقصير، هذا صحيح، لكن الذي ينهى عنه أن يأخذ بعض المواطن ويترك بعض المواطن الأخرى. نعم.
يقول: هل للحاج أن يؤدي صلاة العيد؟
السنة أن يبقى الحاج في منى، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو متلبس بعبادة وهو يكون في مزدلفة ثم ينتقل إلى منى، هذا وقت انتقاله من مزدلفة إلى منى، والسنة في حقه أن يرمي جمرة العقبة ولا يذهب إلى مكة ليصلي صلاة العيد، هذا أفضل له. نعم.
يقول: ما المقصود بقوله من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟
نعم، المقصود بهذا أن يكون الرجل من أهل مكة، ومعنى أن أهله من حاضر المسجد الحرام يعني أنه مقيم في مكة وأهله وإقامته في مكة، ليس قادما عليها أو جاء لحاجة، إنما هو مقيم في مكة إقامة دائمة. نعم.
يقول السائل: من بدأ بطواف الإفاضة قبل الرمي والنحر والحلق فبماذا يتحلل التحلل الأصغر والأكبر؟
ذكر بعض العلماء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل، تحلل الأصغر، فإذا طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة تحلل، أو أنه إذا طاف طواف الإفاضة وحلق تحلل، ولكن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة.
يقول السائل: ما كيفية النية لمن أراد أن يذبح الهدي للتمتع؟
النية أن ينوي بقلبه أن هذا الهدي هو لتمتعه، ولا يتلفظ، لا يتلفظ، وإنما يسمي الله إذا ذبحه، إذا باشر الذبح. نعم.
ما حكم من ضاعت عليها حصاة في الرمي وطال الرمي بينها والتي قبلها؟
لا بأس، مثل إذا رمى إنسان بست ثم لم يجد حصاة وبقي قليلا ثم وجد حصاة ورمى بها، لا بأس، لا يشترط التتابع. نعم.
في ذكر الواجبات لا نرى الهدية، في أي المصنفات لا تذكره من واجبات الحج؟ ما السبب في ذلك؟
الهدي هو من الواجبات، من واجبات الحج، وهو من الأنساك المتعلقة بالتمتع والقران، ولكن اختلف في هل هو دم جبران أو شكران، والصحيح أنه دم شكران، شكر لله على نعمة الجمع بين نسكين. نعم.
ما هي أدعية الانصراف من منى إلى عرفة؟
ليس هناك دعاء مخصوص، ولكنه يلبي عندما يخرج من منى إلى عرفة، يكثر من التلبية ويذكر الله عز وجل، وأنا دائما أقول ينبغي لنا أن نحرص على أذكار الصباح والمساء، فمن لم يستطع أن يؤدي هذه الأذكار فعليه أن يحرص عليها ولو كان في الطريق حتى يكون من المداومين عليها، خاصة في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن يحرص على أذكار الصباح والمساء وأن يؤديها ولو كان في الطريق، ثم يلبي أحيانا حتى يجمع بين التلبية وبين تأدية هذه الأذكار.
يقول السائل: أريد أن أحج مفردا وزوجتي تريد أن تحج قارنة، فهل هناك مانع من ذلك أكون أنا مفردا وهي قارنة؟
ليس هناك مانع، لا يمنع، لو اجتمع في البيت ثلاثة كل واحد منهم على نسك لا يمنع، خاصة عمل المفرد هو عمل القارن، وأما الذي يختلف في العمل هو عمل متمتع فيه زيادة سعي، فأما من حيث الحكم الشرعي فليس هناك مانع أن يكون الناس في بيت واحد كل واحد منهم يهل بنسك. نعم.
يقول السائل: زوجتي تعالج بالعلاج الكيماوي ونبت شعرها قليلا، فكيف تقصر؟ وإذا لم تفعل فماذا عليها؟
تقول الله ما استطعتم، إذا وجدت شيئا من الشعر قصرت منه، وإن لم تجد فليس عليها شيء، لأن معروف من الأحكام الشرعية أنه إذا ذهب العضو ذهب ما يترتب عليه من الأحكام، مثل من قطعت يده فلا يجب عليه الغسل لأن المغسول قد ذهب، وكذلك هنا الذي أمر بحلقه قد ذهب، أو الذي أمر بتقصيره قد ذهب، فإذا نبت لها شعر وقصرت منه هذا هو الواجب عليها، والذي يظهر لي أنه لا يجب عليها الحلق أيضا، لأن المرأة ما أمرت بالحلق، ولكن إذا ظهر لها شعر تستطيع أن تقصر منه فهذا واجب عليها. نعم.
يقول: هل الحلق يكون بلباس الإحرام أو بعد خلع لباس الإحرام؟
الحلق يكون عند لباس الإحرام للاحتياط، لأن من أهل العلم يرى أن رمي جمرة العقبة لا يحصل به التحلل إلا مع الحلق، ومنهم من يرى أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، يقول لو لبس لباسه ثم حلق فلا بأس، لكن الاحتياط هو أن يبقي ملابس الإحرام ثم يحلق ثم يتحلل بعد ذلك.
يقول السائل: إذا قمت بالحج عن غيري، إذا قمت بالحج أو العمرة عن غيري، فما الذي لي من الأجر مع العلم بأن التكلفة من مالي الخاص؟
لك أجر البر وله أجر الحج، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبيا بالروحاء وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا الحديث فيه فائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فمفهوم الحديث أن الحج لمن حج عنه أو من أعان عليه، والبر والأجر لمن أعانه على ذلك، فمن حج عن غيره له أجر البر، ولمن حج عنه أجر الحج. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.